بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الصيام. يجب صوم رمضان برؤية هلاله، فإن لم يرى مع صحو ليلة الثلاثين أصبحوا مفطرين، وإن حال دونه غيم أو قتر فظاهر المذهب يجب صومه، وإن رؤي نهارا فهو لليلة المقبلة، وإن رآه أهل بلد لزم الناس كلهم الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن اقتفى أثره وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فأيها الأحبة، اليوم بعون الله تعالى نبدأ في كتاب الصيام بعد أن من الله علينا بإنهاء كتاب الصلاة وكتاب الزكاة. والصيام في اللغة معناه الإمساك، خيل صيام وخيل غير صائمة، أي ممسكة عن الأكل. وفي الشرع الإمساك تعبدا لله في وقت مخصوص عن أشياء مخصوصة، الامتناع من أمور معينة تعبدا لله تعالى، أي من أجل عبادة الله عز وجل. ويرى بعض العلماء أننا في تعريفنا للعبادات ينبغي أن نضيف هذا القيد، نقول تعبدا لله، لأن الإمساك قد لا يكون عبادة، قد يمسك الإنسان عن الأكل لأن الطبيب منعه من الأكل، أو قد يمتنع عن الأكل ويمسك لعدم شهوته للأكل وما أشبه ذلك. فلما نقول الإمساك تعبدا لله عز وجل، أي أمسك من أجل عبادة الله عز وجل وامتثالا لأمر الله في أمره له بالإمساك في وقت مخصوص، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا هو الوقت المخصوص. فيخرج من هذا لو أمسك الإنسان عن الطعام في غير هذا الوقت فإنه لا يسمى صياما. عن أشياء مخصوصة، وهي المفطرات التي سيأتي ذكرها، وهي الأكل والشرب والجماع وما ألحق بهذه الأمور. فهذا هو معنى الصيام في اللغة. والصيام ركن من أركان الإسلام، الصيام أعني صيام رمضان هو ركن من أركان الإسلام، لأنه هو المقصود بهذا الباب، وإن كان يندرج تحته بقية أنواع الصيام الواجب، ويندرج تحت ذلك الصيام المسنون، لكنه المقصود الأول هو الصيام الواجب الذي فرضه الله عز وجل، لأن المؤلف بدأ بالصلاة ثم بالزكاة ثم بالصيام ثم بالحج مرتبا لها كما رتبها الله عز وجل. والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهو مكتوب أي فريضة كتبه الله أي فرضه الله عز وجل علينا كما فرض على سائر الأمم الصيام في الجملة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. وكذلك في حديث جبريل لما جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام بين له أركان الإسلام وذكر منها الصيام. فالصيام فريضة، أعني صيام شهر رمضان. واعتدنا أننا حين نتكلم عن العبادة قبل أن نبدأ فيها نشير إلى شيء من مقاصدها وحكمها فيما يظهر لنا ومن كلام أهل العلم. فالصوم أولا هو عبادة لله عز وجل، والأصل في العبادات أنها لا تعلل، الأصل في العبادات أنها لا تعلل، فالأصل أن نمتثل أمر الله عز وجل فيها، ولا نسأل لماذا شرعت هذه العبادة. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالأصل أن لا نسأل لماذا شرعت هذه العبادة، فالله عز وجل لم يأمرنا إلا بما هو خير لنا في ديننا ودنيانا. ونعلم أن كل عبادة شرعها الله عز وجل ففيها مصالح عظيمة حتى وإن لم نعلمها. ما أمرنا الله إلا بما فيه خير، وما نهانا الله إلا عما فيه شر. وهذه قاعدة ينبغي أن تكون عند المؤمن، أن يسلم لأمر الله عز وجل. إذا أمره الله بالصلاة قال سمعا وطاعة وانقاد لأمر الله، وذلك لأنه عبد مأمور، عبد لله عز وجل. وليس من شأن العبد ومن أن يسأل سيده لماذا أمرتني بكذا، هو عبد خاضع منقاد متذلل لله رب العالمين. إذا سمع أمر الله سلم له وانقاد لأمر الله عز وجل طائعا، وهو يعلم أن ربه لم يأمره إلا بما هو خير له عاجلا وآجلا، ولم ينهه إلا عما هو شر له في العاجل والآجل. ولهذا ينقاد طائعا لأمر الله. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يتلمس الحكم، وهناك فرق بين من يقول أنا لا أعمل بهذا إلا إذا علمت الحكمة، وبين من يعمل ويتلمس الحكمة، يعلم أن الله ما أمره إلا بما هو مصلحة. وقد تكون هذه المصلحة ظاهرة وقد تكون خفية، قد تكون هذه المصلحة يعلمها كل أحد وقد لا يعلمها إلا العلماء، لكن فيه مصالح، في الجملة فيها مصالح. والصوم عبادة عظيمة، ويكفي أن أجره بغير حساب، ولذا قال الله عز وجل في الحديث القدسي كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها وأضعافها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. لو وقفنا فقط عند معنى هذا الحديث، أولا هذا الحديث يدل على سعة رحمة الله عز وجل وعلى سعة فضله وجوده سبحانه. تعمل الحسنة، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. قال إلا الصيام، إلا الصيام يعني الصيام لا يضاعف؟ قال لا، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به، يعني لا تسأل عن أجره وعن عظم ثوابه، فإن الله يعطي الصابرين بغير حساب. قال العلماء في بيان ذلك لأن الصبر، لأن الصيام من الصبر، والله عز وجل يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهذا يعطيه الله عز وجل من فضله وكرمه وجوده بغير حساب. بقية الحسنات، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، لكن هذا اختص الله عز وجل بثوابه واختص بأجره، فمعنى هذا أن أجره عظيم، وهو شهر يصومه العبد امتثالا لأمر ربه. هذا يجب أن نضعه في أذهاننا قبل أن ننتقل إلى أي حكمة تلمسها العلماء وبعضها مشار إليها في النصوص. الأمر الثاني تقوى الله عز وجل، ما يحصل بسبب الصيام من تقوى الله، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني حتى تحصل لكم التقوى بسبب صيامكم. والتقوى هي فعل المأمور واجتناب المحظور، إذا فعلت ما أمرك الله عز وجل به واجتنبت ما نهاك الله عنه فأنت من المتقين. ولذا لما سئل بعضهم عن التقوى قال هل سرت في طريق ذا شوك؟ قال نعم. قال ماذا صنعت؟ قال باعدت ذلك الشوك عن طريق، أي حذرته وخفت منه. قال فذلك التقوى. ولذا نظم بعضهم أو جعل هذا في أبيات، قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. إذا استقمت على طاعة الله فأنت من المتقين. ولذا أشار الله عز وجل إلى صفات المتقين في كتاب، في آيات كثيرة في سورة البقرة، لا تكاد تمر آيات إلا وفيها الأمر بالتقوى أو فيها صفات المتقين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين. فالله عز وجل أمرنا بهذه الأوامر لنكون من المتقين. ولا شك أن الصيام يحقق ذلك، لأنك تمتنع عن أمور هي مباحة لك في غير الصيام، الأكل والشرب والجماع هذه أمور مباحة لكن في الصيام منعت منك، فتركت هذا المباح امتثالا لأمر الله، امتنعت من الأكل الذي به قوام حياتك والشرب. لا يتصور الإنسان أن يصبر على الماء أو عن الطعام، ولكنه يصبر لأن الله أمره به. والصيام أيضا فيه تحقيق للعبودية، لأنه سر بين العبد وربه. ولذا قال بعض العلماء لما كان الصيام سرا بين العبد وربه اختص الله عز وجل بثوابه. أنت في بيتك، أنت في مكان ليس فيه أحد، إذا سمعت المؤذن والأكل بين يديك والماء بين يديك تركته ولا يعلم بك أحد، تركته امتثالا لأمر الله عز وجل. فهذا تحقيق لمعنى العبودية، أن الإنسان عبد ممتثل لأمره. تكون وحدك لا تأكل ولا تشرب، لأنك لا تفعل هذه العبادة من أجل الناس، وإنما تفعلها من أجل الله عز وجل. حتى المؤمن يزيد إيمانه بهذا الصيام، لأنك تفعله لله عز وجل. قد يصلي المصلي ويرائي الناس في صلاته، أما هذا كون الإنسان يمتنع من الأكل والشرب ولا يراه أحد، لم يمنعه من ذلك إلا خوف الله عز وجل، ولم يمنعه من ذلك إلا امتثاله لأمر الله له بالصيام. إذن هذا فيه تحقيق لمعنى العبودية، يجد الماء البارد وهو في شدة العطش فلا يشرب، يجد الطعام الشهي فلا يأكل وهو في غاية الجوع. لماذا؟ امتثالا لأمر الله. ولما كان ذلك جزاه الله عز وجل على فعله هذا وعلى خوفه من الله وعلى امتثاله لأمر الله وعلى إخلاصه لله، أعطاه الله عز وجل بغير حساب. إذن هذا معنى من المعاني التي يرشد إليها الصيام. ومنها من هذه الحكم والدروس التي نستفيدها من الصيام تقوية الروح. فالإنسان جسم وروح وعقل. الإنسان جسم وروح وعقل، والإسلام قد عني بالإنسان من هذه الجوانب الثلاثة، لم يعن به فقط من جانب الجسم، فإن الكفار يعنون بأجسامهم، والله عز وجل قال عنهم والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هم يعنون بأجسامهم رياضة وأكل وشرب، لكن الله عز وجل أخبر أنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فالله عز وجل جعل الصيام عناية، مع أنه عناية بجسم الإنسان، حتى بجسم الإنسان هو عناية، والأطباء ذكروا فوائد عظيمة للصيام تعود على الإنسان بسبب صيامه، لكن الأهم من هذا هو الاهتمام بهذه الروح، بروح الإنسان، فتزداد سموا هذه النفس وهذه الروح بالصيام. وكما ذكرنا هو مدرسة، الصيام مدرسة يدخلها المسلم ويخرج منها وقد تعلم دروسا كثيرة. أول هذه الدروس هو الصبر، الصبر على طاعة الله والصبر عن معصية الله والصبر على أقدار الله. لاحظ أن المسلم يدخل هذه المدرسة لمدة 30 يوما يتخرج منها وقد وعى هذه الدروس. الصبر على أمر الله، الله أمرني بالصيام فأنا أصوم وأصبر نفسي على ذلك، الصبر عن معصية الله، لو رأى أمرا من الأمور التي يشتهيها فإنه يصبر عن ذلك ويضبط نفسه، الصبر على أقدار الله، ما يلحقه من الآلام أو من الجوع أو ما أشبه ذلك هو بسبب الصيام فيصبر. إذن الصوم مدرسة يتعلم فيها الإنسان هذه الدروس جميعا. الصبر أولها الصبر. الأمر الثاني أو الدرس الثاني العبادة والتعبد لله والإخبات إلى الله عز وجل في شهر رمضان بعامة وفي الصيام خاصة، لأن هذا الإنسان رمضان كما يأتي معنا أنه تجتمع فيه العبادات كلها، كل العبادات تجتمع في شهر رمضان، الصلاة والزكاة والصيام والعمرة والإحسان إلى الخلق والبر، كل هذا يشتمل عليه شهر رمضان. أما الصلاة أما الصوم فهو واضح، والصلاة لأن هذا الشهر العظيم يعني شهر رمضان فيه عبادات كثيرة، منها الصلاة، صلاة التراويح وغير ذلك. أن كثيرا من الناس حتى الذين يتساهلون في الصلاة في رمضان تجدهم يملؤون المساجد، هذا درس عظيم، يعني الاهتمام بالفرائض والاهتمام بالنوافل لا شك أن هذا مما يقرب العبد من ربه تبارك وتعالى. والصدقة في رمضان، وقد ذكرنا لكم سابقا قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم، كان أكثر الناس جودا صلوات ربي وسلامه عليه. ولهذا تجد الفقراء في شهر رمضان ينعمون بخير كثير من الإفطار ومن السحور ومن الصدقات. ولذا تقدم معنا أن الإنسان إذا رأى أن الفقراء في شهر رمضان يعطون من الزكاة فله أن يؤخر زكاته إلى وقت يحتاج فيه الفقراء ولا يعطيهم أحد. فهذا درس في قراءة القرآن في رمضان. تجد كثيرا من الناس ربما بعضهم لا يعرف القرآن إلا في رمضان، لكن تجد المساجد لها دوي من قراءة القرآن، والبيوت كذلك، كل الناس يهرعون إلى كتاب الله عز وجل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، فالقرآن نزل في رمضان، والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعنى عناية فائقة بالقرآن في شهر رمضان، وقد ذكرنا هذا في حديث جبريل لما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فيرجع الناس إلى المصدر الأساسي في حياتهم، هذا القرآن الذي أنزله الله عز وجل هداية للناس، وأنزله شفاء ورحمة للمؤمنين ينهلون منه في هذا الشهر العظيم. فهذه عبادة عظيمة، لا تقرأ حرفا من كتاب الله عز وجل إلا لك به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فكلما قرأت حرفا من كتاب الله لك حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، وهكذا تتضاعف الحسنات في هذا الشهر. العمرة، عمرة في رمضان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كحجة معي، فينبغي للإنسان أن يأتي بالعمرة، وهذا طرف من ما يفعله الإنسان عند البيت الحرام، وهكذا الإحسان إلى الخلق، وهكذا حفظ اللسان. إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، إني صائم، يحفظ لسانه، ليس فقط الحفظ من الأكل أو من الشرب، لا، حفظ اللسان، يحفظ اللسان ويحفظ البطن، كله امتثالا لله عز وجل. في الصيام تقوية لإرادة الإنسان، في الصيام تقوية لإرادة الإنسان، هذا الإنسان الذي تراه ذا عزيمة ضعيفة وذا إرادة ضعيفة تقوى عزيمته في رمضان، فتجده يقوم ويصلي التراويح كاملة، وقد يكون جزءا وقد يكون أكثر من ذلك، لكن عنده العزيمة، مع أن بعضهم ربما تضعف عزيمته عن الصلاة في المسجد. وتقوية العزيمة هذه إنما هي من الصيام بعد توفيق الله عز وجل، لأنه استطاع أن يتغلب على جوارحه وأن يتغلب على شهواته وهو صائم، فحصل من ذلك تقوية لعزيمته ولإرادته. أيضا من فوائد الصيام وحكمه أن في الصيام كسرا لشهوة النفس، الصيام فيه كسر لشهوة النفس، لأن الشبع ومباشرة النساء يدعوان إلى البطر والغفلة، فإذا جاع الإنسان انكسرت نفسه وسهل عليه السيطرة عليها، فهذا أمر لا بد منه، فيستطيع أن يضبط نفسه. أن في الصيام تذكيرا بنعمة الله عز وجل، هذا الإنسان الذي أنعم الله عليه بالطعام والشراب ربما لا يشعر بهذه النعمة، لكن إذا حرم هذه النعمة ولو في وقت يسير استشعر نعمة الله عليه. أنت الآن تأكل وتشرب ربما لا تشعر، فإذا جاع وظمئ ذكر نعمة الله عليه بالأكل والشرب وبما أباح الله له، وأيضا تذكر حال أخيه المسلم الذي لا يجد طعاما ولا شرابا. أنا أتألم من صوم يوم لا أجد لا أستطيع أن آكل أو أشرب فيه، فكيف بأخي الذي لا يجد طعاما ولا شرابا أياما أو في أغلب الأوقات؟ فينفق، ولهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل يدارسه القرآن، فقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربي وسلامه عليه. إذن المؤمن يزداد إنفاقا ويزداد من أفعال الخير لإخوانه المسلمين، ومن فطر صائما فله مثل أجره. جئت إلى صائب لا يجد طعاما ولا شرابا فقدمت له ما عندك وأفطر وشكر الله على هذه النعمة ودعا لك، لا شك أن هذا يعني أمر عظيم. ولذا الصيام تذكير بنعمة الله عز وجل على العبد، تذكر نعمة الله عليه، كيف أن الله عز وجل عافاني في بدني وأغدق علي نعمة وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لو جلست تعدد نعم الله عليك من الآن إلى الصباح ما استطعت، ما تعلمه ما تستطيع، فكيف بما لا تعلمه من نعم الله وألطافه الخفية بك. أيضا في الصيام تضييق لمجاري الشيطان، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وفي الصيام تصفية للنفس والقلب من كل ما يحول بينه وبين الذكر والفكر، تصفية للقلب، ولهذا تجد من يقرأ القرآن في رمضان ويتأثر بالقرآن، لأنه بقلبه وقالبه مع ما يقرأ من كتاب الله عز وجل، ففي هذا تصفية، وتصفية القلب وتصفية الذهن تحتاج إلى شيء من الجوع، ولذا كانوا يقولون إذا شبع العبد نام، الإنسان إذا الشباع وغفل ربما يؤديان إلى هذا إلى الغفلة. لكن حينما يكون الإنسان على جوع ويذكر الله عز وجل ويدعوه ويرجوه ويقرأ القرآن لا شك أن هذا أكثر مواطأة للقلب. وأيضا الصيام فيه فائدة عظيمة وهو صلة العبد بربه، وكلما كان العبد ممتثلا لأمر الله فهو على صلة بربه تبارك وتعالى يدعوه ويرجوه. وهذا الدعاء دعاء الصائم، وتجد المسلمين أكثر رجوعا إلى الله وإخباتا إليه في رمضان. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن. ليست هذه المدرسة التي تفتح أبوابها في كل عام تنتهي بانتهاء رمضان، ولكن يجب أن تكون آثارها باقية في المؤمن حتى بعد رمضان. وهذا من رحمة الله عز وجل أن كل عبادة شرع من جنسها ما يكون تطوعا حتى يكون العبد على صلة. فإذا صام رمضان وانتهى من رمضان، فمن صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر مباشرة حتى يستمر. وهذا برهان من العبد أنه كان محبا لهذا الصيام وأنه على صلة بهذه العبادة والطاعة. ثم الصيام في الاثنين والخميس، ثم في ثلاثة الأيام البيض، ثم صيام يوم عرفة لغير الحاج، ثم صيام المحرم، وهكذا تجد هناك أيام. حتى لو أن الإنسان حافظ على الصيام المسنون يكاد أن يصوم في كل شهر ما يقارب 15 يوما أو قريبا من هذا. يعني هذا من رحمة الله عز وجل. على الأقل لو صام 10 أيام أو 11 يوم 8 أيام الاثنين والخميس، ويصوم 3 أيام البيضة 11 يوم. ولا شك أن الصيام التطوع ليس له حد، لكن يصوم يوم ويفطر يوم. لو صام يوما وأفطر يوما هذه كم صام في الشهر؟ 15 يوما. وهذا حتى يتواصل الإنسان مع هذه العبادة العظيمة التي شرعها الله عز وجل وأوجبها على عباده. ثم نتأمل في أن صيام رمضان هو شهر واحد في السنة. يعني إذا حسبت الصيام واحد شهر واحد من 12 شهرا فهو قليل، ليس حتى العشر، أقل تصوم فيه. وهذا من رحمة الله عز وجل أنه رحمنا حتى في عباداتنا، لم يكلفنا بما فيه مشقة تخرج عن حكم الاعتياد. حتى في مصالحنا شهر، الصلوات 5 صلوات وهي 50 في الأجر، الزكاة عرفتم مقدارها وهي شيء يسير 2.5% من أموال. هذا اللي يؤتي 100 مليون 2.5 يخرج. إذن هذا شيء يسير، والله عز وجل يريد منا أن نكون مستقيمين على طاعته، ولنا الأجر في الدنيا وفي الآخرة. ثم أمر آخر يجب أن نقف عنده أن كل عبادة تحقق أغراضها والمقاصد منها. لو كان هذا الشهر ليس كفيلا بإصلاح الإنسان لجعله الله شهرين، لكن هو كفيل بإصلاح الإنسان إذا أدى على الوجه المطلوب. الحج مرة واحدة في العمر لو لم يكن هذا كفيلا بإصلاح الإنسان واستقامته لو أدى على وجه المطلوب لاحتاج إلى حجة أخرى، وهكذا الصلاة وهكذا الزكاة. فالله عز وجل أعلم بخلق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فهو أعلم بعباده وبما يحتاجون إليه، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول هذا الأخ: قل أحبك في الله، قل أحبك الذي أحببتنا له. ويقول: من وجد والديه يصومون فصام منذ الصغر وهو لا يعلم هذا الأجر العظيم من عند الله للصائم، وهو يصوم هكذا فقط، هل له أجر الصائم الذي يعلم الأجر ويعلم الثواب؟ نعم، إذا صام الإنسان على الوجه الشرعي المطلوب فإنه ستتحقق له هذه الحكم وهذه الفوائد، لكن من استشعرها لا شك أنه أكثر انقيادا لهذا الأمر وتحصل له على وجه أفضل، والله أعلم. هذا يقول: اتفق مع شركة الاتصالات على إيجار أعلى العمارة على أن يضعوا برجا بمواصفات معينة، وبعد إتمام العقد وإتمام البرج تبين لي أن المواصفات غير ما كنت أتوقع، فهل يجوز لي أن أطلب من الشركة تزويدي أو يعني زيادة مبلغ على المبلغ المتفق عليه في العقد؟ إذا كان أخلوا بشيء من الشروط فلا حرج أن يطلب منهم الزيادة لأنهم أخلوا، والشروط هذه يعني شرط العاقد معتبر في العقد إذا كان هذا إذا الإخلال من جهتهم. أما إذا كان الإخلال من جهة فهمه هو، يعني أنه ما فهم المقصود ما فهم المراد، كان ينبغي له أن يعرف ما المراد من هذه الشروط. لكن على أي حال إذا أخلوا بالشروط فمن حقه أن يطالبهم بذلك أو حتى يفسخ البيع، يفسخ الإجارة هذه. هذا يقول: الذهب الذي للزينة هل فيه زكاة؟ وإن كثر نعم فيه زكاة، وتقدم هذه في مسألة زكاة الحلي وذكرنا المذاهب فيها. يقول: هل الموظف يخرج الزكاة من راتبه؟ هذا أجبنا عن شيء. نعم يخرج، وكنا يخصص شهرا لها. يقول: ما جزاء الذي لم يدفع الزكاة وعنده أموال؟ هذا جزاؤه، هذا خالف أمر الله عز وجل، وذكرنا لكم حديث: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها زكاتها وحقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة كلما بردت أعيدت، ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهو أمر خطير، وفي أنه يمثل له ماله الذي لم يؤدي زكاته يوم القيامة ثعبان أقرع. أنا أظن أن بعض أجبنا على هذا. هل تجوز الزكاة على الأخت المتزوجة المحتاجة؟ نعم يجوز الزكاة لها، لكن إذا كان زوجها غنيا وينفق عليها فإنها لا تجوز لها الزكاة للغنى، لا حظ في الزكاة لغني ولا لقوي مكتسب. فإذا كان زوجها ينفق عليها فلا تجوز الزكاة لها من أجل غناها. هذا سألني صاحب السؤال هذا وسؤال خاص تقريبا. هذا يقول هل يجب إخبار الإخبار أن هذا المال زكاة عند إعطائه؟ هذا تقدم، وأن الإنسان بحسب حاله قد يحتاج إلى إخبار وقد لا يحتاج إلى إخبار. وبعض الناس إذا قلت له هذا زكاة ربما يكون متعففا ولا يقبل هذا المال، فتنظر في حال الإنسان، فلا مانع من إخباره إذا لم يكن في هذا كسر لنفسه، والله أعلم. تفضل. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قلنا الصلح بين الناس لا شك أنه مصلحة عظيمة، والصلح خير، وينبغي أن يوجد في الأمة من يقوم بهذا الأمر إذا رأى متشاحنين أصلح بينهم. وينبغي أيضا حتى في الصلح أن يكون فيه عدل وأن لا يكون فيه ظلم لأحد. والصلح غير القضاء والحكم، الحكم هناك حقوق وهناك بينات، فالحق كل يأخذ ما له من حق. أما الصلح فبابه أوسع، بابه أوسع، لأنه يأتي إلى هذا الشخص له مال فيطلب منه مثلا أن يترك شيئا من ماله، ويأتي إلى هذا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر الذي عليه دين أن يترك شيئا من الدين، وأمر الآخر بالوفاء. فهذا صلح للإنسان أن يقبله وله أن لا يقبله، يعني ليس الإنسان ملزما، لا نجعل هذا الصلح ملزما للناس. حتى لو فرض أن هذا الذي يصلح بين الناس يجور، وليس ملزما بأن أخذ بصلحه إذا كان فيه جور علي. إنسان أنا لي مال فجاء إلى الآخر ويعرفه وله كذا وقال لا يعطيك شيئا من هذا المال، وهذا فيه جور، فيه جور، فليس لي أن أقبل. لكن لو رضي هذا صاحب المال أن يتنازل عن حقه بنفس طيبة لا يؤخذ أيضا بسيف الحياء، سنستحي وألزمه بأن يترك ما له، لكن ما تطيب به النفوس. والفائدة الصلح أن الناس بعد الصلح ترجع كما كانت أو قريبا من ذلك. أما إذا كان الصلح يجعل الناس في بغضاء، هذا ماذا فعل؟ لم يصلح صلحا. فعلى الذين يصلحون أن يتحروا العدل و أن ينظروا إلى طيب النفوس، ويتنازل هذا ويتنازل هذا عن حقه، وحر في ماله في حقه الخاص إذا تنازل عنه. لكنه ليس لهم أن يجبروا أحدا، وليس لهم أيضا أن يأخذوا شيئا على هذا الصلح الذي يقومون به. لو الآخرين تفضلوا أن يعطوهم شيئا نعم، أما كوني أعطيه مال حتى يحكم لي، إذن أنا لست في حاجة إلى هذا الحكم، أنا أذهب إلى المحكمة، وعلى أسوأ الأحوال أن يحصل ما حصل مع هذا أن يحكم علي. فهذا لا فائدة من هذا الصلح الذي لا يكون بعده إلا شرا أو فيه ظلم، والله أعلم. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قضى اللي هي سنة الظهر، لكن نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فالصلاة هذا وقت نهي لا يصلي الإنسان فيه، إلا قال بعض العلماء إلا ذوات الأسباب، كأن يدخل المسجد مثلا بعد صلاة العصر، فمن العلماء من يقول لا يصلي لعموم النهي، ومنهم من يقول يصلي لأن تحية المسجد مأمور بها وهذه من ذوات الأسباب فيصلي إذا دخل المسجد بعد العصر، والله أعلم. نعم. يقول الشيخ إذا كان الإنسان مريضا مثلا بالسكر ونصحه الطبيب المسلم بأن لا يصوم لأن الصيام يضره، أقول له أن يفطر في هذه الحالة إذا كان هذا الطبيب مسلما ثقة فإنه يفطر، لأن الطبيب أعرف بما يضر الإنسان، شخص إذا صام زاد عليه المرض فيفطر في هذا وله رخصة وهو مأجور، ويعطيه الله عز وجل على نيته، هذا الله عز وجل هو المطلع على النيات وعلى ما في النفوس، فإن بالمدينة قوما ما قطعتم واديا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم في رواية إلا شركوكم في الأجر، أعطاهم الله على نيتهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما، هذا الإنسان لما كان صحيحا كان محافظا على الصيام، فلما مرض لم يستطع أن يصوم لأن الصيام يضره، فيعطيه الله عز وجل ما كان يعمله صحيحا مقيما. شخص يقوم الليل ويصلي في آخر الليل ولكنه مرض، فإذا جاء وقت الصلاة الله عز وجل هو المطلع عليه أنه يتحسر على هذه الصلاة أن يصلي ولكنه لا يستطيع، أعني صلاة الليل، فيعطيه الله ما كان يعمله صحيحا أو مقيم. أو مسافر قلنا إذا سافر لم يستطع أن يصلي فيعطيه الله ما كان يعمله صحيحا مقيما، هذا من فضل الله عز وجل ورحمته بنا. نعم. هذا سؤال فيه سؤالان، ها؟ العمرة عن الغير إذا كان هذا الإنسان مريضا كبيرا مريضا لا يستطيع أن يأتي بالعمرة واعتمرت عنه فهذا جائز ولك أجر إن شاء الله، وأما إذا كان هذا الإنسان لا يصلي إطلاقا إذا كان لا يصلي فهذا محل خلاف أصلا في كفره بين العلماء، من العلماء من قال إنه كافر وعلى هذا لا تأتي بعمرة عنه. نعم والله
ما في شيء، لو اتفقتم على شيء ما في شيء، لو اتفقتم على شيء ما في
شيء. هذا يقول عندنا بالمغرب بعض الشركات لبيع السيارات الجديدة تبيعها بقروض بدون زيادة فائدة، ولكن المهم بأن هذه القروض هي نابعة من بنك أو لبنك ولكن ما فيها ربا، ما الحكم؟ هل هذا حرام؟ أقول هو الآن يعني شبه حكم على المسألة، يقول أنها السيارات ليس فيها زيادة وهذه ليست فيها زيادة، يعني قروض بدون زيادة، القرض أصلا بغض النظر عن مصدره بدون زيادة لا شيء فيه وهو من الإحسان للإنسان، لكن لو كان فيها زيادة كانت ربا، لو أخذوا زيادة، لو كانت البنوك التي أخذت الزيادة على المال هذا ربا، لكن لو أخذت الزيادة السيارات شركة السيارات تقول مثلا بالتقسيط السيارة بكذا وبالآجل كذا وبالحال كذا. يعني إذا اشتريتها نقدا كانت بأربعين، إذا اشتريتها بالتقسيط كانت بخمسين، فهذا لا شيء فيه، ليس هذا من الربا. لكن المهم عليه أن يتجنب التعامل بالبنوك إذا كانت تتعامل هذه البنوك بالربا فيما بينها، حتى ولو كان هذا القرض ليس ربا، والله أعلم. نعم لا ما في شيء. تلبس الحزام على الحرام ما في شيء؟ لا صحيح ما في شيء، صحيح يعني يجوز. يقول السائل: أبي مريض نفسيا يصلي بدون قراءة القرآن جزاك الله خير. أقول إذا كان هذا مريض نفسي ولا يعي ما يقول، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، علينا أن نذكره وأن نعلمه. لكن إذا كان هذا الإنسان لا يعي، العقل هو مناط التكليف الذي يتعلق به، الذي يتعلق به التكليف، فإذا ذهب العقل فالإنسان ليس مكلفا. ولذا يقول: إذا ذهب ما وهب سقط ما وجب. العقل هو الأصل في التكليف الذي يكلف الإنسان بسبب. فإذا كان الإنسان لا يعقل وعنده أمور نفسية أو جنون أو ما أشبه ذلك، فهذا لا شيء عليه، والله أعلم. يقول: زوجتي مريضة من الفيروس. طبعا مثل السؤال الذي يقول الدكتور الطبيب قال له لا تصوم، يقول: هل يدفع فدية؟ يطعم عن كل يوم مسكين عنها، الذي لا يستطيع أن يصوم يطعم عن كل يوم مسكين، والله أعلم. لا يصلي، لا يصلي أحد عن أحد أصلا، الصلاة ما في الصيام. ولو كانت أمه، لو هذه الأم كانت تصلي و يعني على طاعة الله وماتت، له أن يدعو لها، له أن يصوم. لكن إذا كانت لا تصلي هذا محل إشكال كبير، إذا كانت لا تصلي نهائيا. ألا عيانة غير، مريضة غير، سن يعني واحد ما يعقل في غيبوبة، هذا ليس عليه الصلاة أصلا، هذا في فرق يعني بين هذا وهذا. نعم. من هي؟ يجوز، يجوز نعم، إذا كان شرب الحليب هذا في خمس رضعات، كيف زوج و... طيب هو يعني هذا الرضاع، أولا نحن لا نتكلم الآن عن قضية أنه شربه من كأس أو شربه من الثدي، إذا كان خمس رضعات هذا يحرم، لكن السؤال أن هذا رضاع كبير، كبير رضاع الكبير عند جماهير أهل العلم أنه لا يحرم، لا يحرم، لا يدخل يعني هذا لا ينفعه، لا يعني لا تكون هذه أما له، لا تكون أما، ما هو مشكل خلاص. وإذا كانت، إذا كانت أم له صارت هذه أخت له، ها ما كانت أم خلاص، ها عرفت. يجوز؟ لا. الزكاة ذكرنا الأصناف الثمانية الذين تصرف إليهم في الدرس الماضي، فهذا ليس منهم، سيارة ما سددت، بيت. لكن لو كان هذا الشخص عليه ديون، إما لصلحه بين الناس، فهذا يستحق من الزكاة. أو كان إنسان يعني عليه دين خاص لكنه لا يستطيع سداده، فممكن هذا. أما إنسان يعطي سيارته أقساط ويحسبها من الزكاة، هذا غير صحيح. نعم. نعم يعني هذا سائل يقول إنه، بس السؤال اللي نسأل قد يكون عام، يقول إن زوجته لبست الحجاب ثم جاء ضيق في التنفس وتركت الحجاب. أقول: أولا الإنسان والمحاسب بين يدي الله عز وجل على عمله وعلى نيته، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية. لو أن إنسانا قال هذا الأمر وهو ليس كذلك في حقيقة الأمر، إنما قاله عذرا، أنا أقول كلام عام، قاله عذرا، فإنه يأثم على هذا، والله هو المطلع. بعض الناس تقول اترك اللحية، يقول والله أنا ما تجي اللحية عندي، ولا تجي منظر مو طيب، وأنا يعني هذا أعذار يجعلها الإنسان لنفسه، لكن لا تغني عنه شيئا هذه الأعذار. لكن لو فرض أن هذه المرأة يحصل لها ضيق نفس، وليس هناك حل، قد يوجد حل آخر، كأن تكشف مثلا شيء، أو يعني يأتيها التنفس، تفتح أشياء مثلا، فالضرورة تقدر بقدرها، فإذا لم يمكن أبدا لضرورة فلا شيء عليها، والله أعلم. لا، إذا كان تضرر منه ما تجبرها على ما يضرها.